بسم الله الرحمن الرحيم. ما الراجح في مسألة تفضيل الغني الشاكر والفقير الصابر؟ أنه لا أفضلية لهذا على هذا ولا على هذا ولا لهذا هذا إلا بالتقوى، فمن كان أكثر تقوى فهو أفضل. أخ يسأل عن قول الشارح ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات، أي أن أولياء الله جل وعلا يأيدهم الله بالكرامات. قول المكاشفات أي من العلم وما يكشف لهم من الفراسة وما أشبه ذلك، والتأثيرات أي شيء خارج عن القدرة، شيء خارج عن قدرته. سيأتي بيان لذلك إن شاء الله أكثر في آخر الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ومما يسأل عنه أنه صلى الله عليه نعم أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس لأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، لأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده، والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب على عباده محضه على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس. وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح، بأسباب ومصالح، عندكم واو، بأسباب ومصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقرار وتحديث وغير ذلك. وأما أن يجب بسبب حق الآدميين، وأما ما يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك. قال فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمر، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلاة الخمسة والزكاة، من الأركان الخمسة نص عليها دون غيرها من الأوامر لأنها عمومها على كل مسلم، واجب على كل مسلم، وبقية الأمور الأخرى تجب على أناس دون أناس على حسب كل شخص. قال فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير بلا إذنه. لما أصبح أن شخص يدفع مالا يقول هذه نيتي زكاة عن فلان، لأن الزكاة لابد أن يخرجها هو بنفسه بنيته. قال ولم يجز أن يفعلها الغير بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار، وحقوق العباد لا يشترط لها النية. إذا قضيت الدين أجزأته وإن لم تنوي القضاء، فلو كان عندك لشخص 1000 ريال فأعطيته أردت أن يشتري لك شيئا ثم خصمتها من الدين أجزى، أو قال أنا سأخذ هذه مقابل ديني أجزى، وإن كنت إنما أعطيته من أجل نية أخرى فلا يشترط في حقوق العباد أن تنوي ماذا، لا يشترط فيها النية، لكن بالنية يزداد الأجر، بالنية يكون مأجورا أكثر. قال ولو أدى غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته، أن شخص قضى دين شخص تبرأ ذمته، ويطالب بها الكفار. وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله تعالى على ما عرف في موضعه. والصحيح أنها تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، لأن الزكاة حق في المال، قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ويخرجها عنهما الولي وليهما. والزكاة وإن كانت عبادة لكنها أيضا فيها حق للغير، فهو حق للمساكين. الزكاة اجتمع فيها الأمران، عبادة لله وفيها إخراج حقوق للمساكين، فهذا حق المساكين. فإذا ذهب أحدهما وهو النية والعبادة من المجنون والصبي بقي حق المساكين يخرج. قال وقوله والقدر خيره وشره، أو القدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال تعالى إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عنده قل كل من عند الله فماذا هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ناوي الجمع بالآيتين، في الآية الأولى قال كل من عند الله، وفي الآية الثانية جعل الحسنات من الله والسيئات من نفسه، يعني كل من عند الله خلقا، الله عز وجل الذي خلق الخير والشر. والثاني ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن الله أي بتوفيق الله الحسنة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بسبب ذنبك وأعراضك. قال فإن قيل فكيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله من نفسك؟ قيل قوله كل من عند الله الخصب والجذب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك سواء النعم والمصائب كلها من عند الله. وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئات فمن الله، فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ وما أصابك من سيئات فمن نفسك وأنا كتبتها عليك، بزيادة وأنا كتبتها عليك. هذه القراءة أخرجها ابن المنذر في تفسيره، أخرجها ابن المنذر في تفسيره رقم 2029، أخرجها ابن المنذر في تفسيره رقم 2029 من طريق عبد الوهاب بن مجاهد بن جابر عن أبيه عن ابن عباس، من طريق عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر عن أبيه عن ابن عباس. ما حال هذا الإسناد عندك؟ مجاهد أبوه مجاهد بن جبر إمام في التفسير، مجاهد صاحب ابن عباس نعم منقطع بين من ومن مجاهد ابن عباس مجاهد اكثر الرواية عنه بينه وبين ابنه عبد الوهاب متروك ابو همام وهو متروك قد كذب عبد الوهاب بن مجاهد قد كذب نعم وانا كتبنا عليه لا وانا كتبت عليك وانا كتبت على جيادة وانا كتبت عليك قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية وقيل الحسنة ما أصابه لغد والسيئة ما أصابه يوم أحد والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه مع أن الجميع مقدر فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك
هو لا عامة تشمل جميع الحسنات ما صارت من حسنة تشمل الطاعة والنعم تشمل الطاعة والنعم فهي تشمل النعم الدينية والدنيوية والسيئات تشمل المصائب والسيئات والمعاصي فكلها الآية تشمل هذا وهذا الآية عامة تشمل هذا وهذا
قال وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون ولأنه قال تعالى كل من عند الله فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة مثل قوله وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه فما هو من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه فإن الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن وخير قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح والخير كله بيديك والشر ليس إليك أي فإنك لا تخلق شرا محضا بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس فهذا شر جزئي إضافي فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه
وهذا واجب على الإنسان أن يؤمن وأن يعتقد أن الله عز وجل لا يعمل شرا ولا يخلق شرا أي شر مطلق الله عز وجل إنما يعمل أعماله سبحانه ويخلق ويقدر لحكمة بالغة فكل أعمال الله عز وجل فيها الخير فكل ما قدر الله وما خلق الله فيه الخير أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أنكم إلينا لا ترجعون وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون الله عز وجل أفعاله مقرونة بالحكمة ولذلك فإذا رأيت شرا فهو بالنسبة لشخص معين مثلا السارق قطعت يده هذا قد يكون شر بالنسبة لهذا أنها قطعة جدا، لكن فيه حكم عظيمة، حفظ الأموال وإقامة الحدود وطاعة الله جل وعلا، وأيضا يقدر الله عز وجل المعاصي ويقدر الله المصائب، فلله عز وجل في ذلك حكمة وفيها خير، فيها خير. بل خلق الله إبليس وفي ذلك خير، يميز الطاعة من العاصي ويقام الجهاد في سبيل الله وخامها وتقام الحجة على الكافرين ببعثة الأنبياء، فتميز المحق من المبطل وأهل الجنة من أهل النار. لله حكم كثيرة ما نعلم منها إلا يسيرا، ما نعلم منها إلا نزل يسير. الله المستعان. الله عز وجل يعني له، أو الله عز وجل حكمه كثيرة جدا لا يستطيع العقل أن يدركها، لا يستطيع عقل الإنسان مهما أوتي الإنسان من قوة ومن عقل ومن ماذا ذكاء، فهو لا يستطيع أن يدرك حكم الله عز وجل إلا ما أطلع الله عز وجل، ما أطلع عن الله عز وجل عليه. قال: وهذا هو الشر الذي ليس إليه، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقول تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله كل من عند الله، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله: من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وليس هذا وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد، كالمطر العام وكإرسال رسول عام. وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كاذبا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. وقد قيل ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين كالمصائب، تكون كفارة لذنوبهم، ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكاذبون فلا يطيل تمكينهم، بل لابد أن يهلكهم، لأن فسادهم عام في الدنيا أو في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وفي قوله: فمن نفسك، من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذنهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وإنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله تعالى أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وإن المراد التثبيت أو مزيد الهداية،
بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفي مجرد عمله إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت وهي آخر الرتب، وبعد ذلك كل هداية أخرى وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى، وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، فقد فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده، والشكر له وحده، والاستغفار من الذنوب.
قولوا لا إذا كان الناس مأمورين كان الدعاء في كل صلاة، ما هو الدعاء أخي أحمد؟ سأل الهداية اهدنا الصراط المستقيم. فالإنسان المؤمن أليس مهتدي؟ فلماذا يسأل الهداية؟ هو مهتدي، ثبت عليها وانت ثبت عليها زيادة، يعني هو نعم، يعني مهما أعطي الإنسان من هداية فهو بحاجة دائما إلى هداية الله عز وجل تثبيتا وزيادة. فأولا يحتاج إلى هداية الله عز وجل في معرفة الأحكام الشرعية، ويحتاج إلى هداية الله في توفيقه للأعمال الدينية والدنيوية، وبحاجة إلى أن يهدي الله ويوفقه للأعمال الصالحة. ربما الإنسان يتكاسل ويتوانى في بعض الأعمال التي يعلمها، وبحاجة إلى هداية الله بما يصلح شأنه من أمور دينه من أمور دنياه، فهو بحاجة إلى الهداية في كل أعماله في كل عمل، فهو بحاجة إلى هداية الله في تعامله مع الله في العبادة في الصلاة. ربما الإنسان يقوم ويصلي ويخرج من الصلاة مع عقل من أسير وهو مؤمن صالح، لكن في صلاة بعينها ما وفق فيها وما سجد فيها، فيخرج منها بدون فائدة، ما عقل منها شيئا أو ربما عقل منها القليل، فهو بحاجة أيضا إلى هداية الله وتوفيقه في أن يخشع في الصلاة، في ماذا، في الإخلاص في العبادة، بحاجة إلى توفيق الله في التوكل عليه في الاستعانة به، في محبة الله في الخضوع في الذل والتضرع، فهو بحاجة إلى الله. ولذلك سؤال الهداية أمر مهم، فالإنسان إذا قرأ هذه الآية ينبغي أن يستشعر معناها ويعلم أنه يدعو الله عز وجل بالهداية، هداية الأعمال وهداية التوفيق وهداية إلى ما يصلح أمور دينه وأمور دنياه. الله المستعان. وكثير منا نغفل عند قراءتنا لهذه السورة، نغفل عن معانيها، الله المستعان. وبعضهم يسردها جريا، هذا تنبيه، يعني ما تستطيع أن تصف سرعة لسانه في قراءتها، يهز هذا سريعا لا سيما إذا خشي أن يركع الإمام، فإذا خشي أن يركع الإمام فلا تسأل عن سرعته، سرعة خطوة. فلا ينبغي أخوانا، هي صورة فيها الثناء على الله وفيها أيضا الدعاء، فالإنسان يقرأها بترتيب، إذا ركع الإمام ركع ما يضر، فإن كنت تعدها ركعة عدتها ركعة وما عليك، حتى إن كنت يعني فاتك ما قرأت الآية وآيتين تعد، وإن كان بقي عليك الآية والآيتين أكملت تدبر، ما ستخشى أن يرفع الإمام مثل الآية والآيتان، يعني تقرأها وأنت مرتاح ستدرك الإمام بالراحة. وإن كنت مبتدئا بها أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم واليوم قال الله أكبر وبعدها جريان سريعا، ما ينتفع الإنسان، ما يعرف ماذا يقرأ، بل ربما مع سرعة القراءة يعني اللسان ما تقرأ بعض الكلمات أو يفوتها بعض الأحرف بسبب السرعة، وما تجزئك، ما تجزئ الفاتحة إلى فاتك ولو حرف، فمن سرعة القراءة ربما يفوتك بعض الأحرف أو بعض الكلمات، فما أنصحه. لا وصلت الإمام ركع فأنت تقرأ المسألة هذه في الفقه، فإن رأيت قول الجمهور أنها تعد ركعة فركع وأدها ركعة، وإن رأيت قول الظاهرية والبخاري أنها لا تعد ركعة فركع ولا تعدها ركعة، والله المستعان. وهي مسألة فيها خلاف يراجع من كتب الفقه، لكن احنا التنبيه على أن السرعة ما ينبغي، السرعة ما ينبغي، فهو ثناء على الله ودعاء ينبغي على الإنسان أن يقرأها بتدبر وتمهل، وهذا خير له.
قال وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد، ثم يقول بعد ذلك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية، هو المعطي المانع، مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وضغطا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد.
يعني مهما أعطي الإنسان من ملك عظمة رئاسة مال فهو لا ينفع هذه الأمور إلا بالله جل وعلا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالجد يعني الملك والعظمة والمال وما أشبه ذلك، أو في الظاهر أو في الباطن. في الظاهر معناها واضح، أي ما أعطي شيء من هذه الأمور ظاهرا إلا فالله عز وجل هو الذي أمده، ولا ينفع شيء من ذلك إلا بإذن الله. وقوله في الباطن عبارة يعني غريبة من الشارح كيف ذكرها، فإنه هذا من كلام المتصوفة أن الإنسان قد يعطى ملكا وعظمة في الباطن يتصرف فيها، قال أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة. فإن إذا أراد المؤلف الأولياء الذين يعطون مكاشفات ويعطون تأثيرات فهي بإذن الله، فهي ليست أيضا من تصرفهم هم بأنفسهم، فهي كرامة من الله. وكلامه فيه مدخل للتصوف الصوفية الذين يقولون أن أصحاب الكرامات هم الذين يفعلون هذا الشيء أو لهم تصرف في الكون أو ما أشبه ذلك، فهي عبارة غريبة. وقد نبه على هذا الشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله في شرحه على الطحاوية، في شرحه على شرح ابن أبي العز، له أشرطة في شرحها ونبه على هذه العبارة أو في الباطن، قال يظهر أنها مدسوسة على الشارع، لأن الشارح منهجه سلفي فلا يبعد أن تكون دسة. الله أعلم، أو يكون غفل عنها أو يكون قصد ما يعطاه الأولياء من مكاشفات وتأثير، لكنه كما تقدم هم ليس تحت تصرفهم متى ما شاء فعل هذه المكاشفة أو هذا التأثير، إنما يمده الله عز وجل متى شاء، متى شاء الله سبحانه. وأما الجاني رحمه الله فيقول هذه العبارة توهم أن هناك من عباد الله تعالى من يعطون الجد أي الملك بالباطل بطريقة باطنية بالمكاشفات والتأثيرات والتصرف. قال وهذا مهما حاولنا أن نلطف العبارة غير ما حاولنا أن نتلطف فالعبارة غير سليمة، تشير إلى طريقة المتصوفة القائلين بأن من عباد الله من يتصرفون باطنا وسرا في هذا الكون ويطلعون على المغيبات باسم الكشوفات ويعملون عملا باطلا خلاف الشريعة الظاهرة. ثم ذكر أن هذا الاعتقاد باطل وأنه كفر مخالف لتوحيد الربوبية. والله أعلم.
قال فلا ينفع للجد منك الجد أي لا ينجيه ولا يخلصه، ولهذا قال لا ينفعه منك ولم يقل ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك لكن قد لا يضره. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد أو تحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب ألا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم تحصل مشيئته، والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والوعي، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. المفسدات هو المخلوق الذي يطيعك أن ينصرك، فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته وتعاونه على مطلوبه. ولو كان ملكا مطاعا ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. قال وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام، وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي. وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل، ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله وعلم أنه لا يستحق أن يؤل غيره فضلا عن أن يعبد غيره ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره.
معنى هذا أن الفضل كله لله والمنة كلها من الله، فالله عز وجل هو الذي يعطيك ويوفقك وييسر لك الأسباب، ومهما وجدت أسباب فلا بد من الأسباب، يعني ما هناك سبب يقتضي وجود الشيء بنفسه، لا بد من توفر أكثر من سبب وانتفاء الموانع، وكلها لا تحصل إلا بإرادة الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. الحمد لله.